أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا طوائف من الأخبار استدل بها على عدم جواز البقاء على الجنابة إلى الفجر متعمدا، وأنه مبطل للصوم وموجب للمفطرية. وهذه الطوائف، الطائفة الأولى هي الطائفة الدالة على ذلك صريحا، دالة على أصلا هي واردة في ماذا؟ في تعمد البقاء على الجنابة، من قبيل صحيحة أبي وصير، ومن قبيل صحيحة الحلبي التي ذكرناها أخيرا. هذه تلحق أيضا بالطائفة الأولى، وكذلك رواية المروزي، وكذلك رواية إبراهيم ابن عبد الحميد. هاي طائفة من الأخبار. الطائفة الثانية هي الروايات الواردة في مسألة النوم، في مسألة النوم، وأنه يجب القضاء إذا استيقظ من الجنابة ثم نام حتى أصبح. أجنب استيقظ ثم نام حتى ماذا؟ حتى أصبح. هناك طائفة من الروايات تدل على أنه يجب عليه ماذا؟ القضاء، من قبيل موثق السماعة، ومن قبيل صحيحة محمد بن مسلم اللي ذكرناها في الدرس السابق وطينا عناوينهن. الطائفة الثالثة اللي ذكرناها هي ما ورد في من بقي على الجنابة ناسيا، لروايات موجودة في الباب السابع عشر كما قلنا. روايات تقول أنه نسى جنابة، بقي ناسيا الشهر كله أو بعض الشهر، تقول بأنه هذا باطل صوم ويجب عليه القضاء. وقلنا أن الاستدلال بروايات يكون بالأولوية، لأنه هذه تدل على أنه لو بقي على الجنابة متعمدا من باب أولى أنه ماذا؟ يبطل صومه ويجب عليه ماذا؟ القضاء. وإلا لو كان متعمدا يجوز له البقاء على الجنابة إلى الفجر، حينئذ لا وجه للحكم بالبطلان في صورة ماذا؟ في صورة النسيان. هذه الطائفة الثالثة. نضيف إلى هذه الطائفة الطوائف طائفة رابعة سيأتي التعرض لها، وهي الطائفة الدالة على مفطرية البقاء على الجنابة متعمدا في قضاء شهر رمضان، وسيأتي رواياته في الباب التاسع عشر، وسيأتي التعرض لذلك مفصلا. روايات صريحة بأنه في قضاء شهر رمضان إذا بقي على الجنابة متعمدا يجب عليه القضاء ويبطل صومه ويكون هذا مفطرا. وبناء على هذا تدل هذه الروايات على ماذا؟ على أن تعمد البقاء على الجنابة في محل الكلام يعني في شهر رمضان هذا أيضا يكون موجب علما للمفطرية. إذا ما نقول بالأولوية فهي تدل على ذلك بماذا؟ بالمساواة، باعتبار أن الفرع لا يزيد على ماذا؟ على الأصل. يعني كيف يكون شهر رمضان يجوز البقاء فيه متعمدا على الجنابة إلى الفجر، بينما في شهر في قضائه لا يحرم البقاء متعمدا على الجنابة إلى ماذا؟ إلى الفجر. هذه طائفة رابعة يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. في المقابل ذكرنا عدة روايات تدل على الجواز وعدم المانع وعدم المفطرية وصحة الصوم بالرغم من البقاء متعمدا على الجنابة حتى طلوع الفجر. هذه الروايات قلنا عمدتها صحيحة الخثعمي، وقلنا أنه نوقش بها بالمناقشة المتقدمة، وهي أنه غير قابل للتصديق، لأنه تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا وكذا، وهي كان يفهم منها ماذا؟ الاستمرار على ذلك الفعل والمداومة عليه، مو أنه تحمل على أنها مجرد وقوع حدث في الزمان الماضي ولو مرة واحدة. لا، هذا خلاف الظاهر. الظاهر منها أنها ظاهرة في المداومة والاستمرار، وهذا ما ممكن أن يصدق في حق المعصوم عليه السلام، لأن المعصوم لا يداوم ولا يستمر على فعل الأمر المرجوح، وهذا أمر مرجوح بلا إشكال كما تقدم. هذه الرواية والروايات الأخرى اللي قرأناها وبينا كيفية الاستدلال بها على الجواز وعلى عدم المانع، اللي هي أدلة القول الآخر في ماذا؟ في المسألة. بقية الروايات المستدل بها على القول الآخر أيضا نوقش فيها، صحيحة الخثعمي نوقش فيها بما تقدم، غير قابل للتصديق. الروايات الأخرى أيضا نوقش بها بمناقشات دلالية أو سندية أو كل منهما. الرواية الأخرى من أدلة القول الثاني غير صحيحة الخثعمي هي صحيحة العاص بن القاسم، اللي قلنا مروية في الباب الثالث عشر الحديث الرابع. المناقشة في هذه الرواية أنها هذه الرواية لا تدل على الجواز في صورة العمد، وإنما تدل على الجواز مطلقا في صورة العمد وغيره، وحينئذ هذا الإطلاق في هذه الرواية يقيد بماذا؟ بأدلة الطائفة الأولى الدالة على البطلان وعلى المانع في صورة التعمد، فتحمل هذه الصحيحة على غير شنو العامد، فتدل على الجواز لغير العامد. الصحيحة هذه يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فأخر الغسل حتى طلع الفجر، قال يتم صومه ولا قضاء عليه. هاي مطلقة بلحاظ التعمد وعدم التعمد. السيد الخوي قدس الله نفسه يقول بأنه لو كان يقول حتى يطلع الفجر يكون لها ظهور في ماذا؟ في التعمد. أخر الغسل حتى يطلع الفجر، كأنه هو غاية علما للتأخير، فكأنه أخره عامدا حتى ماذا؟ يطلع الفجر. لكن الرواية لا تقول ذلك، وإنما تقول حتى طلع الفجر، وهذا يجعلها رواية مطلقة تدل على الجواز وعدم المانعية مطلقا في صورة التعمد وفي صورة عدم التعمد، فتقيد هذا الإطلاق بماذا؟ بروايات الطائفة الأولى الصريحة في المنع في صورة التعمد، فتحمل هذه الصحيحة على غير العامد بمقتضى الصناعة. لكنه هذا ليلاحظ عليه هو هذا، أنه هناك نسخة أخرى في الرواية يعني اللي هي موجودة في التهذيب، يطلع مو طلع كما يقول السيد الخوي، مو طلع، وإنه حتى يطلع الفجر، فأخر الغسل حتى يطلع الفجر. هذا بناء على كلام السيد الخوي يكون لها ظهور في ماذا؟ في التعمد، فتكون معارضة علما لأخبار الطائفة الأولى، وأنه أخص منها مطلقا، وأن تكون معارضة لها لأنها أخص منها ماذا؟ مطلقا. هذه بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثالثة صحيحة العاص أيضا ابن القاسم الأخرى، لأن له روايتان كما قرأنا في الدرس السابق، اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه. الحديث الثاني يقول: عن الرجل، سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال لا بأس به. نوقش في هذه الرواية بأن هذه الرواية أجنبية عن محكمة، ما لها علاقة بمسألة ماذا؟ البقاء متعمدا على الجنابة حتى شنو؟ حتى يصبح. ما بها حتى يصبح، ما بها حتى طلع الفجر كما في الرواية الأخرى. عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ كان يريد يقول له بأن هذا استيقظ بعد الاحتلام، هل يجب عليه أن يبادر إلى الغسل أو لا يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل؟ يقول له لا، لا بأس، يجوز له أن ينام قبل ماذا؟ أن يغتسل. ما له علاقة بمسألة تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع ماذا؟ طلوع الفجر، حتى تكون دليل على الجواز في محل الكلام. وهذا واضح، الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، أكو عنده مشكلة في أنه بعد الاحتلام والاستيقاظ من الاحتلام هل يجوز النوم أو لا يجب المبادرة إلى الغسل، ولا ما تجب المبادرة إلى الغسل؟ إذن هي أجنبية عن محل الكلام، ولذا لا بد من استبعادها. زين، معتبر السليمان اللي هي الحديث الخامس في الباب نفسه. كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فكتب عليه السلام إلي بخطه أعرفه مع مصادف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شيء عليه. هاي الرواية يجي بها كلام السيد الخوي قدس الله نفسه، لأنه الموجود بها حتى طلع الفجر، أن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، ما بها دلالة على أنه كان يقصد تأخيره إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر. فهي مطلقة تدل على الجواز مطلقا، يعني هي تنسجم مع افتراض التعمد وتنسج وتشمل أيضا ماذا؟ افتراض عدم التعمد، فهي مطلقة، حينئذ يمكن علاجها بتقييدها بالأخبار السابقة الدالة على المنع في صورة التعمد. هذه المعتبرة. الرواية الأخرى هي رواية شنو؟ حماد مرسلة المقنع، هي الحديث الثالث في الباب نفسه، ليرسلها الشيخ الصدوق في المقنع عن حماد بن عثمان، يعبر عنها بمرسلة المقنع ويعبر عنها برواية حماد بن عثمان. على كلا التقديرين هي غير تامة سندا. أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه. ظاهر الرواية بأنه يعني أنا لا أقول بلزوم القضاء، بل يكفيه صومه ويصح منه الصوم، ولا يكون هذا موجبا علما لبطلان الصوم، فتكون من أدلة الجواز. هذه الرواية مضافا إلى ضعفها السندي هي أولى بأن يقال فيها بأنه لا يمكن تصديقها، غير قابلة للتصديق، أولى من رواية الخثعمي. لماذا؟ لأن هذه الرواية تصرح بأنه كان يجنب من أول الليل ثم يبقى على جنابته حتى يطلع ماذا؟ يطلع الفجر، وهذا غير قابل للتصديق حتما في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن صلاة الليل واجبة عليه، التهجد في الليل واجب عليه، بينما الرواية تقول هو كان لا يتهجد في الليل، فهي غير قابلة للتصديق. تلك الرواية تقول لا، بعد صلاة الليل يفعل ذلك، تلك الرواية صحيحة الخثعمي، بينما هاي لا، تقول هو يجنب في أول الليل ثم يبقى يؤخر الغسل حتى يطلع ماذا؟ الفجر، فهي غير قابلة للتصديق أصلا. والسيد الخوي حملها على أنه على حمل بعيد، ماكو داعي له، أنه على الاستفهام الاستنكاري، يعني أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر؟ بعيد. على كل حال رواية تامة سندا مضافا إلى أنها كما قلنا غير قابل علما للتصديق. زين، هذه رواية حماد. شبق عندنا من الروايات، ها انت اندل. رواية اسماعيل بن عيسى اللي هي الحديث شنو؟ حديث السادس. حديث السادس هذا اللي بيها النقل عن عائشة، هذه أجابوا عنها بأنه ظاهر هذا النقل أنه رواية صادرة تقية، صادرة تقية مضافا إلى ضعفها السندي كما قلنا بسعد بن إسماعيل وبأبيه، كل منهما لم تثبت وثاقته. ويبقى من عندنا صحيحة القمار اللي هي الحديث الأول في الباب 13. أما أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت الحلال. هذه الرواية أيضا نوقش فيها بأنه ليس فيها دلالة على محل الكلام، هو أجنب في أول الليل ثم نام حتى ماذا؟ حتى دخل عليه الصلاة، ليس فيها إشارة إلى تعمد البقاء على الجنابة حتى الصباح وحتى طلوع ماذا؟ طلوع الفجر، ليس فيها دلالة واضحة على أنها واردة في محل الكلام، فيمكن أن تكون ناظرة إلى غلبة النوم عليه حتى ماذا؟ حتى أصبح، وهذا بلا إشكال لا شيء عليه فيما إذا كان في النومة الأولى أو شنو؟ هذا الخلاف، أو النوم الثاني، هذا خلاف ما النوم الأولى والثانية كما سيأتي. إذن من هنا يظهر أنه عمدة الرواية بلحاظ السند وبلحاظ الدلالة هي صحيحة الخثعمي، وصحيحة الخثعمي كما قلنا غير قابلة للتصديق. قد يقال بأن هاي المناقشات في أدلة القول الثاني يمكن التأمل فيها كلا أو بعضا، وذلك باعتبار أن ما ذكره الفقهاء من حمل صحيحة الخثعمي على التقية، قالوا أن صحيحة الخثعمي محمول على التقية، كان رسول الله كذا وكذا، قلنا هذا قابل للتصديق فتحمل على التقية. مناقشة تقول بأن حمل الرواية هذه على التقية خلاف الظاهر جدا، لأنه حكاية الإمام عليه السلام فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وبهذه الطريقة، هذا يعني يخالف حمل الرواية أنها صدرت في مقام ماذا؟ في مقام التقية، لأنه لا داعي لهذا البيان، يعني يذكر الإمام الحكم التقية بهذا الشكل وينسبه لمن؟ إلى الرسول صلى الله عليه وآله، والحال أنه لم يصدر منه بحسب الفرض، ما قد داعي لهذا، بإمكان الإمام أن يبين هذا الحكم التقية بطريقة أخرى، أن يبين بأنه هذا لا بأس به، أن البقاء على الجنابة إلى, 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 إلى الصباح في مقام التقية يقول هذا لا بأس به، لا يبطل الصوم، لا مانع منه، لا يجب المفطرية. أما أن يبين الحكم التقية بهذا البيان بلسان كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك، هذا خلاف، يعني يبعد حمل الرواية على ماذا؟ على التقية. هذه من جهة، كما أن يضاف إلى ذلك المناقشات، كما أن بعض الروايات المانعة قد يستشكل في دلالتها على ماذا؟ على الفساد والمنع والمفطرية، أدلة القول الأول. من قبيل صحيحة ابن أبي يعفور، واضح هذا الكلام شو المقصود به؟ يعني أصحاب القول الثاني يريدون أن يقولون ماذا؟ يناقشون ما ذكره أصحاب القول الأول. أولا صحيحة الخثعمي اللي هي عمدة أدلة القول الثاني ذكروا بأن حملها على التقية بعيد، هاي جهة. ثم قالوا أن أدلتكم التي استدللتم فيها بها على المانع هي محل مناقشة. صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة هذه اللي يقول بها شنو عنوانها صحيحة ابن أبي يعفور؟ الحديث الثاني. وقلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، لاحظوا هذا مطلب مهم، ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال يتم صومه ويقضي يوما آخر. المناقشة تقول بأن يتم صومه هي دليل على صحة الصوم، دليل على صحة الصوم، وحينئذ القضاء يمكن حمله على أنه من باب العقوبة كما تصرح به الرواية الأخرى، كما تصرح به الرواية الأخرى سنقرأها. يتم صومه، إذا لا شيء عليه، صومه صحيح. لو كانت هي من أدلة المقام إذا هي تدل على ماذا؟ على صحة الصوم، هي من أدلة الجواز لا من أدلة المانع. الرواية الأخرى التي استدل بها هناك من جملة روايات الطوائف هي رواية منه؟ رواية صحيحة معاوية بن عمار، اللي هي الحديث يا حديث أي اللي بيها فإن ذلك عقوبة. من يطلع لي ها؟ وين في أبا 15 ما قريناها؟ سنقرأ. أحسنتم. قال: الرجل يجنب السنة الصحيح، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب جميعا عن معاوية بن عمار. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شيء. قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: فليقضي ذلك اليوم عقوبة. فيظهر أن قضاء ذلك اليوم إنما هو من باب العقوبة لا من باب إفساد الصوم، من باب العقوبة ليس من باب إفساد ذلك شنو؟ ذلك الصوم. فلتكن الرواية الأولى أيضا من هذا الباب: يتم صومه ويقضي يوما آخر. هاي يقضي يوما آخر ما تنافي يتم صومه، يتم صومه، صومه صحيح، لكنه يقضي يوما آخر من باب شنو؟ العقوبة. هذه أيضا ملاحظة على هذه الرواية. هذه الملاحظات على ما ذكره القائلون بالقول الأول. بالنسبة للملاحظة الأخيرة في هاتين الرواية في صحيحة ابن أبي يعفور وصحيحة معاوية بن عمار، هاتان الروايتان بالخصوص الظاهر أنهما واردتان في غير محل الكلام، ولذا ينبغي شطبهما من أدلة القول شنو الأول. موضوعهما هو مسألة النوم بعد شنو؟ بعد الاحتلام. النوم بعد الاحتلام موضوعهما هذا، كل منهما موضوعها هذا. شو هاي الرواية الأولى يقول له؟ يا رواية لحقنا شيخنا 15 الحديث الثاني. فإنه استيقظ ثم نام، يعني كان مجنبا في نومة ثم استيقظ بعد جنابته بعد احتلامه ثم نام حتى أصبح، قال: فليقضي ذلك اليوم عقوبة. موضوعها ماذا؟ النوم بعد ماذا؟ بعد الاحتلام، واستمرار النوم حتى الصباح يقول له بأنه يقضي ذلك اليوم عقوبة. الرواية ابن أبي يعفور أيضا قال: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال قال يتم صومه، صومه صحيح، صومه صحيح، ويقضي يوما آخر، يقضي يوما آخر. هذا قلنا بأنه يمكن حمل عليه من على العقوبة، ولا ضير في الالتزام بذلك، وسيأتي بعد هذا لا ضير كما التزم به بعض الفقهاء، أنه يلتزم بأنه في النوم الأولى بعد الاحتلام الصوم صحيح، لكنه يقضي يوما آخر من باب شنو؟ من باب العقوبة، لكن نلتزم به في مورده وهو غير محل الكلام. يعني في محل الكلام، محل الكلام موضوع، ومورد هاتين الصحيحتين موضوع آخر. الموضوع متعدد، الموضوع في محل الكلام ما نتكلم عن النوم بعد الاحتلام واستمرار النوم حتى مطلع الفجر، كلامنا في تعمد البقاء لمن على الجنابة، تعمد البقاء على الجنابة. هاتان الصحيحتان، هاتان الصحيحتان إن دلتا على عدم بطلان الصوم وأن القضاء عقوبة، إن دلتا على ذلك كما هو غير بعيد، فهما يتدلان على ذلك في موردهما الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن النومة الأولى بعد الاحتلام. يصح الصوم لكنه يقضي يوما آخر من باب العقوبة، ولكنهما لا ينافيان الأدلة الأخرى الدالة على البطلان والفساد والمفطرية والمانع في محل الكلام، يعني في ماذا؟ في تعمد البقايا على الجنابة. ولذا الأولى حذفهما من أدلة المنع، لأنهما لهما موضوع آخر غير الموضوع الذي نتكلم به. ومن هنا هذه المناقشة إنصافا يمكن دفعها بما ذكرناه، وقلنا العمدة صحيحة الخثعمي عمدة، يعني التركيز ينبغي أن يقع على صحيحة الخثعمي في قبال الأدلة الأخرى التي يستدل بها على المانع. صحيحة الخثعمي من أدلة الجواز في مقابل أدلة الأخرى الدالة على المانع، وهي كثيرة، ليست أدلة قليلة، أدلة كثيرة، طوائف من الأخبار. زين، صحيحة الخثعمي هي المشكلة الحقيقية في المقام. صحيحة الخثعمي إذا أمكن حملها على التقية فبها ونعم، تحمل على ماذا؟ على التقية. لكن قلنا بأنه أكو تردد في ماذا؟ في حملها على التقية. ما في داعي أن يبين التقية، حكم التقية اللي يضطر إلى بيانه بهاي الصيغة، بأنه ينسب الحكم إلى الرسول، كان يفعل ذلك، مداوم على هذا الفعل، مستمر على هذا كما وضع كان، ماكو داعي يعني يبين بهالشكل. هذا يبين في مقام الوضع الطبيعي، في مقام يبين قضية، ينقل قضية عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما في مقام تقية ويريد يبين حكم تقيته بهذا اللسان، هذا بعيد. إذا التزمنا بهذا فحمل الرواية على التقية حينئذ يكون بعيدا، فحينئذ لا بد من طرح الرواية وعدم العمل بها بالرغم من أنها صحيحة، أو لا، أو لا نقول أنها تقع المعارضة بينها وبين ماذا؟ وبين الأدلة السابقة الدالة على المانع، وحيث أن الأدلة السابقة الدالة على المانع هي أشهر رواية وأشهر عملا بين الأصحاب، حينئذ يكون الترجيح لها. الشهرة في الرواية من جملة المرجحات، الشهرة في الرواية من جملة المرجحات، وعمل الأصحاب بهذه الروايات، تلك الروايات يعني، قد يعني إعراضهم عن ماذا؟ عن صحيحة الخثعمي. طبعا هذا في حالة، في حالة أن يفهموا منها دلالة على ماذا؟ على عدم الجواز، وأنه يصدق بمضمونها. إذا قلنا هي غير قابلة للتصديق خلص نطرحها وبعد ماكو مشكلة، لكن إذا قلنا أنها قابلة للتصديق، كان من يقول بأنه دال على الاستمرار والمداومة؟ لعلها دال على الكينونة، لعلها دال على حدوث الفعل في الزمان الماضي ولو مرة شنو واحدة، قد يشكك في هذا، حينئذ يكون مضمونها قابل للتصديق. فتقع معارضة بينها وبين أدلة القول الأول. أدلة القول الأول أكثر وأشهر رواية وعملا، وعمل الأصحاب بتلك الرواية، وأكو تقريبا اتفاق نقدر نقول إذا استثنينا بعض المتأخرين اللي هم من قبيل الداماد والكاشاني والكذا، أكو اتفاق على ماذا؟ على المنع والمفطرية. وهذا يعني أن الأصحاب ومشهور الأصحاب أعرض عن ماذا؟ عن رواية الخثعمي. وحينئذ ينبغي أن يعني نصل إلى هذه النتيجة بشكل واضح لكثرة الأدلة الدالة على المنع والمفطرية بتعمد البقاء على الجنابة حتى الصباح. أكو وقت بعد لنا يسقط الرواية عن الاعتبار. ثم بناء على هذا الذي انتهينا إليه وفاقا للمشهور، نقول مقتضى أخبار الطائفة الأولى الدالة على المنع والمفطرية، مقتضى هذه الأخبار هو لزوم الكفارة بتعمد البقايا على الجنابة حتى الصباح، فضلا عن القضاء. فضلا عن القضاء تجب ماذا؟ الكفارة أيضا. هذا لزوم الكفارة إما نثبت باعتبار أن هذا هو الأصل في إفساد الصوم عمدا، نستفيد من الأدلة أن الأصل في إفساد الصوم عمدا هو شنو؟ هو لزوم شنو؟ الكفارة. فكل ما الإنسان يفسد صومه متعمدا تجب عليه شنو؟ الكفارة. هذا مطلب سيأتي تحقيقه، سيأتي تحقيقه قريبا. فإن التزمنا به يكون هو دليلا على ماذا؟ على لزوم الكفارة في محل الكلام، لأننا فرغنا عن كون البقاء على الجنابة مفطر في حال التعمد، فتعمد ذلك بحسب الفرض فيكون موجبا لثبوت ماذا؟ ثبوت الكفارة. نقول بقطع النظر عن ذلك يمكن إثبات لزوم الكفارة عن طريق الاستدلال ببعض الروايات المتقدمة، رواية الطائفة الأولى أخبار المنع يعني بطوائفها المتعددة، صرحت كثير من الروايات بترتب الكفارة عليه صوم شهرين متتابعين أو أطعام 60 مسكين أو ماذا؟ أو عتق رقبة. هناك روايات معتبرة صحيحة من أخبار المنع والمبطلية نصت على لزوم ماذا؟ لزوم الكفارة، كما صحيح في صحيحة أبي بصير، وكما في رواية المروزي، وكما في غيرها من الروايات. ويكفينا صحيحة أبي بصير لإثبات وجوب الكفارة مضافة إلى القاعدة المتقدمة. قد يقول البعض بأن اقتصار بعض الروايات، روايات أخبار المنع والمفطرية، اقتصار بعض روايات المنع والمفطرية على القضاء، هناك روايات فقط تقول يقضي يوما آخر، يقضي يوما، اقتصار هذه الروايات على القضاء من دون تنبيه على الكفارة، قد يكون هذا موجب لظهورها في عدم لزوم الكفارة، موجب لظهورها في عدم لزوم وعدم وجوب الكفارة. وهذا ينافي ما تقدم من أنه تجب الكفارة مضافا إلى القضاء. واضح اللي أريد أقوله، أن اقتصار بعض روايات الباب المنع على القضاء مع عدم التنبيه على الكفارة يجعلها ظاهرة في عدم لزوم الكفارة، وإلا كان مناسب أن يذكر الكفارة لو كانت واجبة. فهذا ينافي ما تقدم من أنه تجب الكفارة، ينافي الأدلة التي ذكرنا بأنها مثل قبيصة أبي بصير تدل على الوجوب ماذا؟ وجوب الكفارة. قد يقال هذا الكلام، جواب هذا الكلام هو أنه أولا هذا الظهور يتوقف على افتراض أن هذه الروايات التي اقتصرت على القضاء هي في مقام بيان كل ما يجب على ماذا؟ على هذا الصائم عندما يفعل ذلك. نثبت هذا المعنى، أنها هي في مقام بيان كل ما يجب عليه، فإذا سكتت عن الكفارة حينئذ يكون لها ظهور في عدم لزوم وعدم وجوب شنو؟ الكفارة. هذا أولا. ثانيا، أننا لو تنزلنا وسلمنا هذا الظهور نقول هذا الظهور هو لا يزيد على الإطلاق، بل في الحقيقة هذا الظهور مستند إلى إطلاق المقامي، مستند إلى سكوت المتكلم عن ذكر شنو؟ عن ذكر الكفارة، وهو في مقام بيان ماذا يجب، إذا تنزلنا عن الأول طبعا، وهو في مقام بيان ماذا يجب على هذا الصائم الفاعل لذلك. في هذا المقام هو ذكر القضاء وسكت عن الكفارة، يكون له ظهور إطلاق مقامي في ماذا؟ في نفي وجوب الكفارة. إذن هو إطلاق المقامي، وهو أدون وأسوأ حالا من الإطلاق شنو؟ اللفظي. فحينئذ يقيد هذا الإطلاق بماذا؟ بصحيحة أبي بصير. صحيحة أبي بصير صريحة في ماذا؟ في وجوب شنو؟ الكفارة، صريحة بأنه يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فيقيد هذا الإطلاق حينئذ بصحيحة أبي بصير ولا توجد مشكلة. فالصحيح هو أنه تجب عليه الكفارة كما يجب عليه القضاء. ومن هنا يظهر أن ما نسب إلى ابن أبي عقيل ورجحه بعض الفقهائنا كما في المدارك من أن الواجب هو القضاء دون الكفارة، هذا ليس تاماً.